صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وقتل المدنيين، وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية إجراءات فورية لوقف جرائم كيان الاحتلال ومنع تزايد التهديدات للسلام والاستقرار الإقليميين. كما دان عراقجي العدوان العسكري الأمريكي المستمر على اليمن وحذر من تزايد التوتر وانتشاره في المنطقة، داعيا دولها إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المؤامرات الشريرة. أكد قائد حركة أنصار الله أن الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان هي اعتداءات غير مبررة، وشدد السيد عبد الملك الحوثي على الموقف اليمني الثابت والمبدئي لإسناد حزب الله والشعب اللبناني في أي تطورات كبيرة أو تصعيد صهيوني شامل، وأضاف أننا لن نتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان، مخاطبا حزب الله والشعب اللبناني بالقول: لستم وحدكم ونحن إلى جانبكم في أي عدوان. وكرر السيد الحوثي التأكيد على أن اليمن مستعد في أي ظرف يتطلب منه للتدخل إلى جانب الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقصفت طائرة الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف وسط مدينة خان يونس فيما استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في اتجاه مواطنين بمنطقة الريان شمالي شرق مدينة رفح. واستشهد فلسطيني برصاص قناص في قوة الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع، وخلال ساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 55 فلسطينيا في اعتداءات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. نعت حركة حماس القيادية إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وقالت الحركة في بيان إن المجاهد ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفته عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أثناء تلقيه العلاج. وأشار البيان إلى أن هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل العراف والمواثيق الدولية ومضيه في سياسة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وقياداته. ودانت حماس جريمة قصف المستشفى وقالت إنها تمثل تصعيدا خطرا في جرائم الحرب الصهيونية وانتهاكا صارخا لكل القوانين والعراف الدولية. تواصلت في شوارع مدينة القدس المحتلة التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. الإعلام العبري أكد تجمع آلاف المستوطنين أمام مكتب نتنياهو رفضا لقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار والمستشارة القضائية جالي بهراف، لافتا إلى مطالبتهم بالإفراج عن أسرى الاحتلال المحتجزين بغزة. هذا واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو أسفرت عن اعتقال عدد منهم، وقد صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن بهراف عقب قرار مماثل بإقالة رئيس الشباك في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة في كيان الاحتلال. حول التداعيات المتواصلة لإقالة رئيس الشباك والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن محاولات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه، صادقت حكومته بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، وصوت وزراء حكومة الكيان على إقالة المستشارة من منصبها، وقبل اقتراح حجب الثقة بالإجماع. وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه نتنياهو دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيا، لكنه ينظر إليه على أنه محاولة منه وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدا لعزلها. وبهراف ميارا وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل عرفت بمعارضتها لبنيامين نتنياهو ودفاعها عما يسمى باستقلالية القضاء، ويأتي ذلك عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتبرتها المستشارات القضائية في وقت سابق إجراءات غير مسبوقة. وضمن الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد إلى إضراب عام إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وقال لابيد أمام آلاف المتظاهرين في تل أبيب إنه إذا قررت حكومة 7 أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف ويضرب الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والسلطات وليس الجامعات فقط بل المدارس أيضا. وتابع لابيد أن النظام الوحيد الذي يجب ألا يتوقف هو النظام الأمني. في المقابل تحدى نتنياهو قرار المحكمة العليا والمتظاهرين برفضه تجميد قرار إقالة رونين بار. وفي تصريح مصور قال نتنياهو أن لديه ما وصفه بكشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهز الإسرائيليين، ليخلص إلى أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الشباك لن يبقى في منصبه، مضيفا أنه بدأ عدم الثقة برئيس الشباك في 7 أكتوبر عندما لم يحذره أو يحذر أي شخص آخر من وقوع العملية حسب تعبيره.
أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إماموغلو عن العمل مؤقتا، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد. وفي بيان أكدت الداخلية التركية أنها أوقفت إماموغلو مؤقتا كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى بالإضافة إلى 2 من المسؤولين في بلدية إسطنبول عن مناصبهم. وأوضح البيان أنه جرى اعتقال إمامغلو بتهم متعددة تشمل تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني وتلقي الرشاوى والتلاعب في عطاءة المؤسسات والمنظمات العامة. إلى العناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وتحذر من تزايد التوتر في المنطقة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحماس تنعى أحد أعضاء مكتبها السياسي. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا متابعينا الكرام. أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة في السنة الهجرية الشمسية الإيرانية الجديدة. هذا أول برنامج نقدمه لحضراتكم في أيام عيد النوروز الذي تعيشه الآن إيران وبعض الدول الذين يقيمون هذا العيد. أيضا نحن بدورنا أحبتنا الكرام نتقدم بأحر التبريكات لكل مستمعي الأفاضل ولكل أعزائنا، ونقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. مناسبات كثيرة مرت علينا خلال هذه الأيام. رمضان كريم عليكم، الله يتقبل طاعتكم في ليالي القدر أحبتنا الكرام، وإن شاء الله يا رب رب العالمين يتقبل صيامكم قيامكم قعودكم في هذا الشهر الفضيل. ووصلنا إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم. يحيى القلب نشوانا فأول الشهر قد أفضى بمغفرة. بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا. وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطان. يا أهلا وسهلا أحبتي الكرام، أشتاق لبيت فيه أمي. هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم أعزائنا الكرام. تواصلوا معنا أحبتي عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21، وأيضا عبر الواتساب مباشرة نستقبل مشاركاتكم وبصماتكم الصوتية، والرقم هو 098-99-37-94-21-31. وأحبتنا بإمكانكم أن تتابعوا برامجنا عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir.
أشتاق لبيت فيه أمي، مهما كبرنا، مهما دار علينا الزمن، مهما مررنا بظروف وتفاصيل أخرى في الحياة، مهما شغلتنا الحياة أحبتنا الكرام، لكن نظل وتبقى الأم والأب أيضا يبقون في القلب ويبقون نبع الحنان. الأم أحبتي الأفاضل هي نبع الحنان والعطف والأمان لكل من حولها. الأم تحمل بطفلها 9 أشهر، تتحمل الكثير من المتاعب والمصاعب طوال فترة الحمل لحين ولادته على هذه الدنيا والبدء معه برحلة جديدة في الحياة، فهي أول من يراه الطفل في هذه الدنيا ويشعر بدفئها وحنانها الذي لا يوجد له مثيل ولا يمكن أن يتم الحصول عليه من غيرها. فهي أي الأم تستحق كل الاحترام والتقدير على ما تقوم به تجاه أطفالها وعائلتها. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين عفوا إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. تبين الآيات الكريمة مدى أهمية طاعة الوالدين من قبل الولد، ولعظم هذه العبادة قرنها الله تعالى بطاعته، وحصلت الأم على تكريم خاص في الدين الإسلامي، جعل لها مراتب عالية ومرتفعة عن غيرها من البشر. والأهمية الكبيرة للأم جعل الله سبحانه وتعالى رضاها وطاعتها مقترنا بطاعة ورضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يغضب والدته ووالده أيضا يلقى العقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وتعد الأم أكثر الأشخاص حقا في صحبة الإنسان. ففي الروايات جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أبوك. على كل أحبتي الأفاضل، اليوم اخترنا هذا الموضوع، وأكيد أنتم أيضا يعني سمعتم وجربتم هذه الأمور، بأنه مهما كبرنا، مهما بلغ فينا العمر، لكن الشوق والحنين إلى الأم، إلى بيت العائلة، يظل محفور ويخلد في القلب. أنا أعرف أشخاص، يعني أنا أعرف امرأة تبلغ من العمر حدود 76 عاما ولها أحفاد وأولاد وحياة، يعني الحمد لله والشكر، لكن تقول بأن والدتها الله يرحمها توفت، يعني هي قبل فترة، فتقول: صدقيني بأنني في بعض الأحيان يعني كل ما أتذكر والدتي أبكي عليها. طبعا قبل فترة طويلة جدا والدتها متوفي، يعني يمكن قبل 30 سنة. فتقول: لحد الآن كل ما أذكر والدتي فأبكي عليها وأحن لها، ودائما أشتاق كثيرا لبيتي، عائلتنا وبيتنا، قبل أن أرتبط بأبو أولادي. فنحن ننتظر منكم أحبتنا الكرام، ننتظر منكم مشاركاتكم، ننتظر منكم تعليقكم حول هذا الموضوع، ننتظر منكم أيضا تجاربكم حول هذا الموضوع حتى الساعة 11 حسب توقيتنا بطهران.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، وضيفتنا اليوم في هذه الحلقة الدكتورة مياد عريبي، الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم دكتورة مياد عريبي، كل الهلا بحضرتك. دكتورة تفضلي، كيف يمكن التوجه لأحاسيس المرأة أو الأم لبيت الطفولة وتوجيهها لصالح الأسرة وأفراد الأسرة في المستقبل؟
السلام عليكم. بطبع الإنسان دائما يشعر بالانجذاب والعطف لبيت الأم ولبيت الأهل، وطبيعي هذا الموضوع سببه الذكريات الجميلة أو التي تأثر قلب الإنسان، وبالتالي بيرجع بيشعر بنفس الأمان الطفولي اللي كان يشعر فيه سابقا ببيت أهله. لذلك مجرد ما يدخل الإنسان على بيت الأهل دائما يستذكر المشاعر اللطيفة والجميلة ويعيش حالة الطمأنينة القلبية، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين بجانب طاعته، وبالوالدين إحسانا، وبر الوالدين هو واجب على كل إنسان وتكليف على الإنسان. فمنشوف أنه هذا الموضوع طالما الوالدين هم باب إلى الله والأم هي محط رحمات الله، وبقاء الأم في عالم الدنيا هو بقاء واستنزال للرحمة الإلهية. لذلك طبعا الدخول إلى بيت الأم وربط العائلة والأسرة ببيت الأهل هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى عبر الوالدين، لذلك هو باب الاطمئنان القلبي والروحي والنفسي. فمن هون نعم، عدا عن الواجب الشرعي وعدا عن الواجب الديني، الإنسان بطبعه النفسي والسلوكي يحن ويرتبط ارتباطا وثيقا بذكريات الطفولة والذكريات التي تجعل علقة وثيقة بينه وبين ما حصل معه في هذا المكان أو في هذا البيت، وبالتالي يشعر بالانجذاب العاطفي، والعاطفة هي الأساس في هذا الوجود، فهي تأسفل بالإنسان وأفكاره ومشاعره. وبهذا نقول أنه المرجعية الروحية والنفسية للإنسان هو بيت الأهل. فمن هون مجرد الدخول إليه هو علاج وراحة نفسية وتفريغ نفسي مريح جدا، وبالتالي الأحفاد أيضا ينجذبون إلى مكان جذب الأم. يعني كيف الأم يعني أم تنجذب لهذا المكان، أيضا هن الأولاد نفس الجذب بيعيشوا هذه الحالة، فكيف هي بتقدر تعطيهم هذه الطاقة والجذبية العاطفية تجاه بيت جدهم، نفس الشيء كمان هي بتعيش هذه الحالة معه. فهذا التأصيل والتأسيس النفسي والعاطفي والارتباط الوثيق بهذا البيت الأسري هو له كتير من الأمور اللي هي لوحدها تجعل من الإنسان أنه يعيش حالة علاج نفسي وتجديد فكري وطمأنينة راقية جداً، وبنفس الوقت طبعا فيها الكثير من الأجور. ما حتى نحن بحياتنا أنه البر الأصدقاء الأهل والتواصل معهم بود ورحمة هو كمان أيضا بر للوالدين، ده كله من علو مقام الوالدين عند الله سبحانه وتعالى، حتى مكانهم هو مكان اطمئنان ورجوع إلى الله.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. نعم أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى أوصانا كثيرا بالوالدين وبر الوالدين، وقلنا أيضا قبل قليل بأنه خاصة الأم أعطاها تكريم خاص، أعطاها منزلة خاصة، ويعني أكثر الأديان التي تعطي للمرأة قيمتها الأساسية هي هو دين الإسلام، وقال بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا نحن نشتاق إلى البيت كان فيه البيت فيه أمي؟ الكل نمر بهذه التجربة. أولا بداية، هذا البيت هو البيت الذي كان يعطينا الأمان، كان يعطينا الطمأنينة، كنا نشعر بكياننا، كنا نشعر بحنيته، بمحبته، برأفته، برأفة هذا البيت. فلهذا مهما كبرنا فنظل نشتاق إلى تلك الأيام، إلى ذلك البيت، وخاصة إلى الحضن الذي احتضنا. إذن احتضننا في ذلك البيت، وهي الأم والأب أيضا على رأسي. أنا أتكلم عن الأم لأن موضوع البرنامج هو الأم، لكن حينما أتكلم عن الأم أكيد قصدي الأم والأب والوالدين. فأنا أعتذر جدا من مستمعينا الكرام، من رجالنا الأعزاء، من آبائنا الكرام، لكن هذا شيء. إذن أحبتنا الكرام، حينما نرى كل هذه الطاقة الإيجابية التي أخذناها من بيت الأمومة، من الأم، هي من أنه الله سبحانه وتعالى أوصانا بها، إذن هذا يحفزنا، هذا الشيء يشجعنا، هذا الشيء يجبرنا بالأحرى بأنه نعتز ونحترم ونقدر هذه الأم، نقبل أياديها. ودائما يعني علينا أن نتذكر هذا الموضوع، بأنه هذا النبع الكامل من الحنان، من الأمومة، من العطوفة، علينا أن نقدره ونثمنه. وأقول من هنا أيضا بأنه الله يرحم كل الأمهات الذين رحلوا من هذه الدنيا، ويحفظ يا رب يحفظ كل الأمهات الذين هم الآن على قيد الحياة. وأكيد أنتم أيضا جربتم هذا الشيء، بأنه والله بالله طلاه، فنفس الأم والأب داخل البيت يعطي بركة، يعطي هدوء، يعطي طمأنينة. فالله الله بالأمهات، الله الله بالأبهات، الله الله بالوالدين.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أكد علماء الدين أن الأم هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل، وإن كان الأب على قيد الحياة. وأوضح العلماء أن للمثالية صفات وخصائص، من تحلت بها كانت أمبا مثالية واستحقت كل الحفاوة والتكريم، كما أكدوا وجوب الاحتفاء بالوالدين والإحسان إليهما إكراما لهما لما يبذلانه لأبنائهما، وحذروا من خطورة العقوق وآثاره الوخيمة، وقالوا إن البر بالوالدين الطريق إلى الجنة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن الأم هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات توظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل، كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة، ثم بعد ذلك الإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكراتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز في مواجهة الأزمات الأسرية ومواجهة مشكلات الأبناء وحتى مشكلات الزوج. فالأم لا تواجه فقط مشكلات أولادها وتحلها، لكنها أيضا مسؤولة عن مشكلات زوجها وحلها. ورأي المرأة ومواقفها في كثير من الأحيان تكون أكثر عقلانية ووعيا من الرجل، لذلك كرمها الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والنساء شقائق الرجال. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكل هذا يعني أهمية الدور الخطير الذي تؤديه المرأة في حياة الأسرة، سواء من حيث استقرارها أو تكاملها أو تنشئة الأبناء وتربيتهم ومواجهة مشكلاتهم.
أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام، أحييكم أطيب تحية وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق. السلام عليكم دكتورة شيماء.
عليكم السلام والرحمة.
يا أهلا، رمضان كريم عليكم
وكل مستمعيكم.
حبيبتي شكرا جزيلا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، الله يتقبل الطاعات
أجمعين إن شاء الله.
إن شاء الله. عزيزتي دكتورة شيماء، تربويا واجتماعيا كيف يتعامل الفرد مع الأحاسيس والمشاعر والذكريات الطيبة التي تنتابه من بيت الطفولة؟
نعم أكيد الأحاسيس والمشاعر والتجارب سواء كانت مفرحة أو حزينة تبقى في ذاكرة الإنسان منذ الطفولة. يعني بالأخص في فترة الطفولة قد تكون أكثر ثبات ورسوخية لما يمر الطفل بمشاعر سواء كانت فرح أو حزن. لهذا أغلب علماء النفس يؤكدون على السنوات الأولى للطفل بإحاطته بالرعاية والاهتمام والحب، حتى في المستقبل يكون إنسان سوي، يواجه الحياة بتفاؤل، يواجه الحياة بإقدام، تكون ثقته في نفسه عالية، عكس الطفل اللي يعيش في 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 جو عنف وجو بكلام بريء. نعم. بكلام كلها هاي يتأثر، تبقى هاي المشاعر حاملها الطفل
أكيد.
وقد تكون يعني محفورة في ذاكرته لنهاية حياته
أكيد.
لهذا المشاعر والأحاسيس من المواضيع المهمة اللي تكون شخصية للإنسان، يا أما أن تكون شخصية سوية أو شخصية
نعم.
غير سوية.
دكتورة شيماء عفوا، نحن الكل يشتاق مهما بلغ بنا العمر، مهما كبرنا فنشتاق إلى بيت الوالدة، بيت الأمومة، بيت العائلة، ونعيش هذه الذكريات بكل يعني كما تفضلت بحلوها ومرها ونشتاق إليها. لكن في بعض الأحيان نرى بأنه هناك بعض يعني بعض الأشخاص لديهم تعلق زائد عن الحد يعني بقضية بيت الأمومة، ولهذا نحن اخترنا هذا الموضوع للكلام، وهو بأن أشتاق لبيت فيه أمي. فكيف يعني كيف يعني بين الأمومة والبنوة واضطرابات المشاعر والألم التي تراود المرأة في حياتها، كيف يجب أن تتصرف المرأة؟
نعم هناك تعلق إيجابي وتعلق سلبي.
نعم.
بالمكان، بالأشياء، بالأشخاص. يعني أحيانا المبالغة بالتعلق احنا نسميه في علم النفس عدم الفطام النفسي.
نعم.
يعني التعلق الشديد أحيانا يبقى الفرد متعلق وبالأخص بالوالدة، يعني بالأم.
نعم.
يكون تعلق زائد، وهذا بسبب حرص الأم الزائد.
نعم.
العناية الزائدة، عدم يعني فطام النفسي منها، عدم فصله في النوم إلى مراحل كبيرة يلا تفصل عنها في النوم، هذا كلها سلبيات تؤدي بأنه يكون تعلق سلبي، بحيث أحيانا إذا غابت الأم أو رحلت الأم عن الحياة يعيش في حالة كآبة والعزال والطواء، وهي موجودة بالحياة. يعني خاصة أن هنا يعني أكو بيت حتى بعد ما قبلوا يطلعون من يطلعون يواجهون الحياة، سادين البيت فترة يعني من رحيل أمهم وأبوهم لحد الآن. وهذا هو هذا إحنا نخاف منه، إنه يكون التعلق بإيجابية بطبيعة إنه الحياة هي تكملة، يعني تكملة الأبناء لما بدأ به الآباء من هذا التعلق المفرط السلبي يجعل من شخصياتنا غير سوية وغير قادرة على مواجهة الظروف مستقبلا.
طيب هذا الجهة السلبية دكتورة شيماء، هذه الجهة السلبية بقضية التعلق ببيت البيت أمي أو بيت الأمومة أو بيت العائلة، لكن من ناحية الإيجابية يعني إذا كانت هذه موجودة فما هي انعكاساتها على الأسرة وحياة المرأة؟
نعم احنا نأكد على التعلق الإيجابي. نعم. انه يكون انه لان هاي يعني في المستقبل صلة الرحم تبدأ من التعلق في الطفولة اذا كانت من خلال معاملة الآباء لأبنائهم. نعم. ان تكون مبنية على الحب وعلى التفاهم وعلى سماع الابن، الانصات الى توفير احتياجاته. هنا تعلق إيجابي ترك له ذكريات إيجابية. يعني كثير من عندنا نحمل الأشياء أشياء يعني كانت هدايا مثلا من الأم بعيد الميلاد أو بالأعياد الدينية، أو ونحتفظ بأشياء هي ذكريات بقت عندنا ذكرنا بالآباء وبالأمهات. هذا هو التعلق الإيجابي، وأن نكون قدوة لأبنائنا حتى نكون يعني مثل لهم في المستقبل أن يحذون حذو الآباء والأمهات بتربية أبنائهم وأعداد الجيل. هنا التعلق تعلق إيجابي. نعم. نعم بالأب أو الأم بمشاعرهم الإيجابية، لكن إذا كان عانى بالطفولة أكيد ما راح يذكرهم بحب وبود وكثير من الآن اللي يرمون أبنائهم بدور
العجزة
كبار السن. أو دائما أقولهم نرجع للبدايات، بدايات كيف تعاملت ويا الطفل، ويا هل تعاملت بحنان باحتواء بتوفير احتياجاته، أم تعاملت ويا بقسوة؟ ليش؟ لأن هاي المشاعر هي اللي راح بنهاية المطاف أو بالكبر راح ترجع إلى الأم والأب، إيجابي وسلبي. لهذا احنا نأكد على التعامل الإيجابي مع الأبناء حتى يكون البر بيهم مستقبلا عند الكبر.
طيب. طيب دكتورة شيماء، يعني نحن خلينا نركز على الدور الإيجابي لهذا الموضوع، بأنه كيف يمكن الاستفادة والاستثمار من هذه المشاعر لصالح الأسرة.
نعم أكيد. هنا حتى تكون الأسرة تسير على وفق صحيح وتنشأ أبناء، يعني الالتقاء على المائدة، التكلم، سماع عدم الدكتاتورية، سماع الآراء، الأخذ الآراء الأبناء، التعاون مع الأبناء، توكيل مهام إلى الأبناء. هاي كلها تنشأ من الحب والمحبة اللي تكون ما بين أفراد الأسرة.
نعم.
ما تقتصر على الأب فقط أو على الابن الكبير فقط، لا، الأب يسمع كل أبنائه، ينظر لهم، الأم تنظر إلى أبنائها نظرة واحدة، تتعامل وياهم بعدالة، بحب، باحتواء. هنا راح يكون في المستقبل راح يكونوا في المستقبل أسرة مبنية على أسس صحيحة.
أحسنتي.
من خلال تعامل الأم مع الأبناء تعامل صحيح مبني على الحب والعطاء.
أحسنت. يعني كل ما كان تعلق الشخص ببيت الطفولة يكون أكثر، وكل ما كانت لديه ذكريات جميلة وحلوة تكون محفورة في ذاته ووجدانه تكون أكثر، فأكيد هذا سينعكس إيجابا على الأسرة، وتغرس هذه المحبة، تغرس هذه الطمأنينة، تغرس هذا التعلق في أولادها. وكما تفضلتي بأنه يعني مع الأسف هناك بعض الحالات بالنسبة لي الأولاد يتركون الآباء والأمهات في دور العجزة أو دور المسنين. فإذا كان هذا التعلق موجود داخل الأم داخل الأب، إذا كان هذا التعلق موجود ببيت الأسرة وانعكس على الأولاد بشكل إيجابي، فأقل نرى هذا الموضوع بأن يترك الآباء والأمهات في دور العجزة ودور المسنين. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه الحوارية، وأنتقل إلى مستمعين الكرام لكن بعد فاصل.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
طيب أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية، وأنتقل أحبتي الكرام إلى الواتساب إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد. السلام عليكم الأخ صبحي، شكرا جزيلا على بطاقتك، شكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا، ونستمع إلى بصمتك الصوتية. نعم،
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأم ما أدراك ما الأم؟ طبعا الأم هي المركز الرئيسي للحنان وتربية الأطفال والصهار عليهم صغارا والاهتمام بهم كبارا. هنا يجب علينا عندما نكبر يجب أن نقدم للأم، أن نقدر للأم ونعتني بصحتها في مرضها وأعطائها الحنان كما أعطتنا ونحن صغارا، ومهما قدمنا للأم لن نجزيها. وأيضا هنا الغالبية من البنات والأولاد يحبون الأم أكثر من الأب، وأنا أقول هنا يجب أن يكون الحب بالتساوي، لأن الأب برضو تعب عليهم، كان يشتغل يذهب من الساعة 6 و 7 صباحا وقت الساعة 5 مساء، فيجب أن يكون الحب بالمناصفة. وكما قال بعض الحكماء، الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة برقة، وصدر الأم مدرسة للطفل. وأشكر لك سيدة منار.
شكرا، شكرا جزيلا لك السيد صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. واسمحوا لي أنا في هذا البرنامج أفتح هلالين بين قوسين. الآن الأخ صبحي ذكر بأنه يعني أراد من الأولاد أن يحبوا الأم والأب بشكل سواسية، أكيد هذا الشيء موجود. على فكرة أنا يعني اسمحوا لي أيضا عبر هذا المايك وعبر هذا البرنامج أقول بأنه هذه وجهة نظري طبعا، وإن شاء الله يا ربي يعني كل من وجهة نظره له محترمة، يعني بأنه أنا أحس بأن الأم الآباء يعني مظلومين في التاريخ، لأنه نتكلم كثيرا عن الأم، نتكلم كثيرا عن حنان الأم، عن محبتها، عن كل الأمور، لكن الآباء أيضا هم نفس الحنان، نفس النبع الحنان الذي تمتلكه الأم، أكيد الأب لديه هذا الشيء، لكن في اختلاف في قضية في الأنوثة والذكور، يعني في الإناث والذكور، وهو قضية بأن الإناث يبرزون أحاسيسهم ومع مشاعرهم، لكن في الذكور قل ما نرى بأنه يبرز مشاعره وأحاسيسه لمن حوله، لهذا يكون مظلوما في التاريخ ولا تقدر مشاعره يعني كما يستحق هو. وإلا الأب أيضا بنفس المقدار الذي تتعب فيه الأم داخل البيت وتعطي الحنان والمحبة للأولاد، فأكيد أكيد الأب بنفس المقدار وحتى ممكن أكثر أيضا من الأم، بأن هو خصوصا في هذا الظروف، في هذه الظروف وفي هذه الأيام العصيبة التي نمر بها، بأن نرى الآباء كيف يكدون ويجاهدون في سبيل يعني عوائلهم، في سبيل أولادهم. فنحن من هنا وعبر هذا المايك نحيي كل الأمهات ونحيي كل آباء، ويا رب يا رب الله يعطيكم الصحة والعافية وحسن العاقبة بحق محمد وآل محمد.
السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، ينعاد عليكم وعلى الأمة جماعة بألف خير يا رب. بالنسبة للأمومة هو دور رائع للمرأة، هو الأمومة وبيتقدر فعلا يعني يستحق التقدير، وهو كأن الأم كأنها عم تقوم ب70 وظيفة، يعني هي المربية، هي الطباخة، هي الأمينة السر، هي كل شيء، كل شيء هي، يعني عم تقوم ب70 مهمة تقريبا بدون مقابل مادي، مع أنه لا ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بالدنيا وبالآخرة مش بس بالآخرة. فالمفروض هي بدها تتعزز الأمومة عند المرأة بتوجيهها بالشكل الصحيح وبإعطائها الأهمية لدورها. يعني للأسف في مجتمعاتنا صرنا لما بتقول وحدة إنه أنا ربة بيت أو أم مثلا ما عم بشتغل شيء، كلمة ما عم بشتغل شيء كلمة جدا خطيرة. هي عم تشتغل كل شيء، هي عم تصنع أجيال، هي عم بتقوم بكذا وظيفة عم بتقوم فيهم. فالمرأة بحاجة لأنه بدها بيئة حاضنة لهالدور هيدا. كل دور، أي دور بدنا نقوم فيه إذا ما في إله بيئة حاضنة بيروح. مثل القيم مثلا لنقول بالغرب بيقولوا لك إنه في ناس أخلاقهم حلوة وعندهم قيم وغيره. إيه لا، ليش ما نقول إنه كل الناس ما نقول منيح؟ لا، في ناس عندها قيم، ولكن ما هيدي القيم مش مقبول، يعني ما عندها بيئة حاضنة، ما في حدا بيعتبرها. للأسف عم تتصدر لعنا لهون إنه الطيب بيعتبروه غبي، الشريف بيعتبروه إنه منه طموح. في شغلات كتير بدها قيم، بدها بيئة حاضنة لحتى تستمر. فالأمومة دور صعب، منه سهل أبدا. عندك سهر ليالي، عندك تعب، عندك إرهاق. إذا ما كان في تشجيع، إذا ما كان في تقدير لهالدور هيدا، فطبيعي تنهار أو تصير تفضل تشتغل برا. يمكن تعمل حاضنة برا، بس بتفضل أنه تعمل حاضنة على أنه تكون أم. فللأسف نحن بحاجة لمين يدعم هيدا الدور ولتقدير الأم. يعني بدل ما أنا بدي أعطي جائزة بشغلة أعطيها تقدير وكيف أو عليلة مرتبتها، بالعكس بدنا دايما الأم مش بس بعيدة، بدنا نقدرها، بدنا نقدرها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخت فاطمة إبراهيم من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. وأقول لا يخطئ قلب الأم، لذا لن يكون بمقدورك إخفاء أي شيء عنها، لأنها ستكشف جميع أساليبك وحيلك بنظرة واحدة منها. فاجعل الثقة أساس علاقتك بها والتمس استشارتها في جميع أمورك. تذكر أن أمك تحتاج إلى بعض الدعم والصداقة من أبنائها أيضا، لذا تحدث إليها دائما وتأكد أنها مهما كانت تعاني من يوم سيء فهي ستخصص وقتا من أجلك ومن أجل سماعك. فاجعلها صديقتك المفضلة وأخبرها عن تفاصيل يومك وعما يجول في خاطرك، فلربما تكون قد مرت بتجارب مماثلة لتجاربك عندما كانت في سنك، وستبادلك الخبرات والنصائح الهامة. اجعل علاقتك بأمك مميزة وأقل تعقيدة، واقضي بعض الوقت معها خارج المنزل، كأن تذهبا معا إلى صالة السينما، أو أن تتناولا العشاء سوية، أو أن تتناولا مشروبا ساخنا في مكان هادئ. نعم أحبتي الأفاضل، إلى إشارة خضراء ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إشارة خضراء. أهلا بكم أحبتنا المستمعين. إن
حب الأم حب غير مشروط ولا يمكن مقارنته بأحد، فهي وحدها القادرة على أن تضحي بسعادتها من أجل أطفالها ومنحهم الحب والاهتمام والرعاية دون أي مقابل يذكر. ويكون بمقدورها في معظم الأحيان تكوين علاقات قوية مع أطفالها وفهم طباعهم ورغباتهم منذ الصغر، في حين قد يفشل الآباء في فعل ذلك، إذ يقوم أساس الأسرة على عاتقها وتعد مهمة توجيه أطفالها وتنشئتهم بصورة سليمة مسؤوليتها في المرتبة الأولى. تريد الأم الأفضل لأطفالها دائماً، فتراها تبقى بجانبهم وتساندهم وتقدم الاستشارات والنصائح ويد العون لهم في مختلف مجالات الحياة حتى عندما يكبرون، فهي المربية والمعلمة. لقد خصت جميع الأديان السماوية الأم مكانة كبيرة جدا في المجتمع، وذلك على اعتبار أنها المسؤولة عن تربية الأبناء وصلاحهم، وبالتالي مسؤولة عن صلاح المجتمعات ككل. كما قد أولى الإسلام الأم مكانة أكبر من الأب ورفع من شأنها وجعل طاعتها ورضاها عبادة أيضا، وهي الملجأ الأول دائما. يقول ويليام شكسبير: ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، فكلما احتجت إليها ستكون بجانبك وستحتضنك دوما، فهي أفضل صديقة عند الحاجة، وعندما تتعرض إلى مشكلة ما ستفعل كل ما بوسعها حتما لمساعدتك، ولو كان هذا على حساب سعادتها، إذ إنها الملجأ الأول ومصدر الدعم وبيت الأسرار لكل أفراد العائلة، وهي تفهمك أكثر من أي شخص آخر، تدرك والدتك شخصيتك وعاداتك جيدة، وتستطيع أن تفهمك أكثر من نفسك حتى، فهي التي قضيت بصحبتها معظم فترات طفولتك وشاركتها جميع أفكارك وتجاربك الأولى على مر السنوات. شكراً لكرم الإصغاء.
نعم أحبتي الكرام، الأمهات يقدمن الراحة والطمأنينة في أوقات الشدة ويوفرن بيئة آمنة لأولادهن للتعبير عن مشاعرهم، وفي سعيها الأم لفهم مشاعر أولادها ووجهات النظر دون أحكام تظهر لهم التعاطف الذي يعزز الثقة والتواصل المفتوح داخل الأسرة، ولأنها تتمتع بمعرفة وثيقة بشخصيات أفراد الأسرة واحتياجاتهم ونضالاتهم، فهي قادرة على التوسط في النزاعات وتعزيز الانسجام والتفاهم، وهي تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة المصاعب لتكون ملهمة لأفراد أسرتها في إدارة التحديات. الأم تخلق ثقافة التقدير داخل الأسرة عندما تفتخر بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة. إن حضنها الدافئ بعد يوم شاق يؤكد لأفراد الأسرة كم هم محبوبون مهما حدث دون أحكام أو شروط، وهذا ما يمنحهم الاستقرار العاطفي. تسهم ما تقوم به الأمهات من تقديم الدعم والتعاطف والتفاهم والقوة والحب غير المشروط في الرفاهية العاطفة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتخلق أساسا قويا لحياة أسرية صحية ومتناغمة. نعم أحبتي الكرام، كل هذه الأمور سبحان الله، يعني حينما الله سبحانه وتعالى خلق البشر من الأم وإلى الأولاد، كل شيء نراه في تصرفاتنا في أخلاقياتنا ممكن يعني نرى بأنه أنها سلسلة متواصلة. يعني في كل حديثنا اليوم الذي بدأناه من الساعة 10 تقريبا لحد الآن الذي هو حد قريب 11، أعطينا كل هذا، اعتبرنا وشفنا بأن الأم هي منبع الحنان، منبع الطمأنينة، الطمأنينة، منبع الهدوء، منبع الذكريات الجميلة. لكن هنا مسؤولية الأم أيضا تصبح كبيرة جدا، هي التي يجب أن توفر البيئة الجميلة والحلوة والمناسبة واللطيفة لأولادها، لكي تغرس هذا الحنين لبيت الطفولة وبيت الأمومة. وهم أيضا إذا عاشوا هذه الأجواء الجميلة، إذا كان لديهم هذا التعلق ببيت الأسرة والأمومة، فأكيد هذا سينعكس إيجابا على تصرفهم مع أولادهم، وسيربونهم أيضا. يعني أولادك أنت أيتها الأم سيربون أيضا جيلا يكون مبنيا على قضية التعلق بالأم، التعلق بالبيت، وأن يعتبر أمه الحضن الدافئ والملجأ والملاذ لكي يعني يلجأ إليه حينما يواجه المشاكل والصعوبات. ونقطة أخيرة بالموضوع، وهو بأنه كل ما غرسنا هذا الشيء أكثر في أولادنا، كل ما ربينا أولادنا وأجيالنا على هذه الأمور، فأقل سنواجه مشكلة إيداع الأم والأب إلى بيوت المسنين وإلى دار المسنين وإلى دور العجزة. لأن حقيقة يعني أصعب ما يمر به الإنسان، أصعب ما يمر به الإنسان خصوصا الأم والأب في هكذا حالات، وهو أن يدعوا الأم والأب في دور المسنين، وأن يعني لا يهتموا بهم كما هم اهتموا بنا ونحن كنا صغار. على كل، تحدثت كثيرا، وقتنا الوقت داهمنا، وصلنا إلى ختام لقائنا. أحبائنا، أمه لست وفي بعض مكرمة، ولو أفضت بإطراء وشكراني. أمه أنت حياتي، أمه أنت حياتي، أنت منبعها، لولاك ما كنت في الدنيا بإنساني. نعم أحبتي، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى أن لا يجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلح فساد قلوبنا، وسترى عيوبنا، وجبر نواقصنا. إلى اللقاء، رمضان كريم.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، استهلها بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وتحذر من تزايد التوتر في المنطقة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحماس تنعى أحد أعضاء مكتبها السياسي. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. دان وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وكذلك العدوان الأمريكي على اليمن وحذر من تزايد التوتر في المنطقة. وأعرب عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني عن قلقه العميق إذا انتهك الكيان الصهيوني الصارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وقتل المدنيين، وأكد على ضرورة